من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الاثنين 9 من صفر 1415 للهجرة الموافق 18 من الشهر 7 للسنة 1994 ميلادية، أن نستضيف فضيلة الشيخ صلاح إسماعيل. وكذلك يسرنا أن نرحب بالضيوف الكرام ومنهم فضيلة الشيخ صلاح بن ثاني. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف تكون محاضرة طيبة كما نرجو إن شاء الله تعالى، فيها دعم للمسيرة الدعوية السلفية الصحيحة التي يقوم بها الإخوة في هذه المنطقة، في منطقة الجهراء وفي هذا المسجد كذلك، دعما طيبا من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء. بالنسبة للموضوع إن شاء الله سوف يكون عنوانه كيف نقضي على الفساد. لماذا أيها الأخوة اختير هذا العنوان؟ إن الدعوة السلفية هي دعوة الصلاح والإصلاح، إصلاح الفردي وإصلاح المجتمع، إصلاحه بالعقيدة الصحيحة وبالعمل الصالح وبالأخلاق الكريمة. وضد هذا الصلاح والإصلاح هناك الفساد والإفساد، فساد في العقيدة، فساد في العمل، فساد في الأخلاق، جاء الإسلام ليقومه. وهنا تبرز أيها الإخوة، تبرز لنا شمولية الدعوة السلفية بقيامها بجميع جوانب الإصلاح، الإصلاح العقائدي والعملي والأخلاقي، وتبرز لنا كذلك محاربتها لجميع أنواع الفساد العقائدي والعملي والأخلاقي. في هذه الليلة سوف يكون الحديث بإذن الله تعالى كيف نقضي على الفساد لفضيلة الشيخ، فنفتح له المجال مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، أشكر الحقيقة الإخوة يعني القائمين أولا على هذا العمل المبارك وعلى هذا الجهد الذي نرى يعني ثماره في هذا الجمع الطيب، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من المتآخين فيه سبحانه وتعالى، والمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه سبحانه وتعالى. ثم بالنسبة للموضوع، لا شك أنه موضوع يعني مهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن القول وحسن الاستماع وحسن الامتثال. حقيقة الفساد أو يعني المفسدة التي جعلوها أو جعلها الإخوان يعني عنوانا لهذا الدرس أو لهذا اللقاء ولهذه المذاكرة نتذاكر فيها وإياكم بما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا فيه. كلمة الفساد في اللغة، يعني إذا نظرنا في كتب اللغة وعند أهل اللغة، نجد أن مدارها على البطلان. فالفساد هو البطلان، والفاسد هو الباطل، وكذلك على الخلل، يعني مداره أيضا على الخلل والتلف والعطب والاضطراب والضرر الذي ينشأ أو الذي يلحق المرء من أي أمر أو أي فعل أو قول يوصف بالفساد. وحقيقة الفساد، الحقيقة التي يعني يؤول إليها هذه الكلمة أو هذا المعنى، هو العدول، كما ذكر أهل العلم، العدول عن حالة الاعتدال وعن حالة الاستقامة، العدول والميل والانحراف عن حالة الاعتدال وحالة الاستقامة إلى ضدها، أو مجاوزة الصواب ومجاوزة الحكمة سواء كان في الاعتقاد في الأمور العقائدية والمسائل الأصولية في الاعتقاد أو كان في الفعل أو كان في قول الإنسان. فالأصل قطعا الذي يعني يكون ضد الفساد هو أن يلتزم الإنسان جانب الاعتدال وجانب الحكمة في جميع أمور الاعتقاد وفي جميع أقواله وأفعاله. وأما مدار هذه الكلمة عند أو في الشرع أو في الشريعة الإسلامية عند أهل الاصطلاح قطعا وبحسب يعني ما يعني تدل عليه هذه الكلمة في استعمالاتها حسب استقرائهم لأدلة الكتاب والسنة أقول هي يعني تكمن في موافقة الشرع. فالصلاح الذي هو ضد الفساد هو موافقة شرع الله سبحانه وتعالى، والفساد الذي هو ضد الصلاح هو مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز وباختصار يعني نستطيع أن نعرف أو أن نفرق بين الفساد وبين الصلاح حسب موافقة شرع الله أو حسب مخالفة شرع الله. فما كان موافقا في الاعتقاد والقول والفعل لشرع الله عز وجل هو الصلاح وهو الحكمة وهو الاعتدال وهو الاستقامة، وما كان مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى هو الفساد والمفسدة سواء كانت في الأمور العقائدية أو العملية أو القولية، وهو الانحراف وهو الميل وهو العدول عن الجادة وعن الاستقامة في شرع الله سبحانه وتعالى. إذن مدار يعني هذه الكلمة وما يضادها مدار الفساد ومدار الصلاح أو المفسدة والمصلحة يكمن في موافقة شرع الله أو في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى من حيث الجملة. وهذه الكلمة طبعا وردت في آيات كثيرة جدا، نحن نستعرض أو نقرأ يعني بعض هذه الآيات ونحاول أن نتفكر يعني في مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة في هذه الآيات. منها قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، طبعا الآية هذه نزلت في من؟ في المنافقين. فالله تعالى وصف أهل النفاق قال: وإذا قيل لهم أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم حكم الله عز وجل بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومعروف أن المنافق وأن النفاق طبعا تعرفه هو إظهار الإسلام وإظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار موافقة شرع الله عز وجل وإبطان مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فهم فيما أظهروا طبعا لا شك ظاهره الصلاح، ولكنهم فيما أبطنوا وفي حقيقة أمرهم لا شك أنهم على الفساد، لأنهم أبطنوا إيش؟ مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا في ظاهر أفعالهم وأقوالهم يتظاهرون بما هو الصلاح الذي هو موافق لشرع الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قطعا لتكذيبهم برسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم مفسدون، ولا شك أنهم على الفساد، وكذلك لشكهم بدين الله عز وجل ولمخالفتهم شرع الله سبحانه وتعالى إذا خلوا وإذا ابتعدوا عن أعين الناس وإذا خلوا مع أنفسهم، قطعا بارزوا الله سبحانه وتعالى بانتهاك حرماته وبفعل المحرمات وعدم التزام أمره وشرعه سبحانه وتعالى. وهذا عين الفساد والإفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله عز وجل ينهى الناس جميعا عن الفساد والإفساد في أرضه سبحانه وتعالى بعد الصلاح. طبعا الصلاح ما هو؟ يعني كما عرفنا وعلى مدار الكلمة هذه في الشرع وفي الاصطلاح، الصلاح ليس إلا بعد إيش؟ لا يكون الصلاح في الأرض إلا بعد نزول الأنبياء وبعث الله عز وجل وإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الشرائع وتقريرها في أرض الله وفي عباد الله. فبعد تقرير الشرائع وبعد مجيء الأنبياء والرسل لا شك أن الأمر على الصلاح، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد حصول الصلاح الذي هو حصل بماذا؟ بالأنبياء والرسل وتقرير شرائع الله سبحانه وتعالى وتقرير أمره ونهيه سبحانه وتعالى. فالنهي عن الفساد ينهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد قل أو كثر بعد حصول الصلاح وبعد تقرير شرع الله سبحانه وتعالى وبعد إنزال شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم نرى في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الذي نقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم قال سبحانه وتعالى وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا أي اجمعوا بين الخوف والرجاء في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذ تحقيق عبادة الله وتحقيق توحيد الله عز وجل في عبادته سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالجمع في باب الألوهية باب الألوهية والعبادة بين الخوف والرجاء. لذلك قال سبحانه وتعالى وادعوه خوفا وطمعا. فذكر سبحانه وتعالى أعظم صورة من صور الصلاح وقطعا بالنهي الذي سبق ولا تفسدوا في الأرض. فمعناه أو متضمن الآية أننا إذا توجهنا في عبادة الله عز وجل وعبدنا الله سبحانه وتعالى بغير هذين الركنين فإننا قد أسأنا وإننا قد أفسدنا في الأرض. وهذا قطعا يعني ما جاءت به الرسل وما جاءت به الشرائع إنما هو الأصل فيه والعلة فيه والغاية منه تحقيق عبادة الله عز وجل وتحقيق توحيده سبحانه وتعالى. ولا يتم ذلك إلا بما هو صالح وإلا بما جاءت به الرسل وما قررته الشريعة وهو التوجه إلى عبادة الله عز وجل جامعين في ذلك أو في تلك العبادة بين الخوف والرجاء. ثم عقب سبحانه وتعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هو المحسن؟ المحسن هو المتبع للصلاح الذي جاءت به الشرائع وقررته الأنبياء والرسل. وقطعا رحمة الله عز وجل بعيدة جدا عن المفسدين الذين يفسدون في الأرض أي الذين يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى سواء كان في أمر الاعتقاد أو كان في أمر العبادة والسلوك والأخلاق وغيرها.
كذلك آية ثالثة ونكتفي وهي قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
هو تعالى بالشريعة وبالرسل والأنبياء ولكن الناس يرتكبون والناس قطعا يبتعدون عن منهج الله ويكسبون بأيديهم الفساد العظيم الذي قطعا ينتشر ويشيع بحسب ابتعادهم عن شرع الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى وعما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحاصل أن الفساد لا يكون إلا بما تكسبه أيدي الناس أي بمخالفة شرع الله عز وجل ومخالفة ما جاءت به الرسل والأنبياء وما قرره الله سبحانه وتعالى في شريعته. ثم يقول الله عز وجل ليذيقهم أي ليذيق الله سبحانه وتعالى أولئك الذين انحرفوا والذين أفسدوا بابتعادهم ومخالفتهم شرع الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا بهذه المخالفة وهذا البعد وهذا الانحراف وهذا الميل عن منهج الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. وقوله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون إذن هناك ما فيه الصلاح وهناك ما هو مقرر ومبين للصلاح وهو شرعه سبحانه وتعالى. فرجوع هؤلاء عما ابتدعوه ورجوع هؤلاء عما خالفوا فيه شرع الله إلى شرعه وإلى أمره ونهيه رجوع من الفساد إلى إيش؟ إلى الصلاح ورجوع من المفسدة إلى المصلحة في دين الله سبحانه وتعالى. ضد يعني هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل أو ضد الفساد قطعا إيش؟ الصلاح. أيضا الله عز وجل يعني كما بين لنا سبحانه وتعالى بيانا دقيقا جدا وفصل فيه تفصيلا في مسألة الفساد وكيفية حصول الفساد وهو كما قلنا مداره على مخالفة إيش؟ على مخالفة شرع الله سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأعمال والسلوك والأقوال وغيرها. ضد يعني هذا الفساد أو كيف نستطيع أن نحافظ على الصلاح وأن نبقى في جانب الصلاح وأن نبقى في جانب الاستقامة والاعتدال في دين الله وشرع الله قطعا بينه الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا يكمن في موافقة شرع الله وفي موافقة ما جاءت به الرسل والأنبياء. يقول سبحانه وتعالى، يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيش؟ ويزكيهم. يتلو عليهم آياته أي شرعه سبحانه وتعالى، يتلو الأنبياء ويتلو هذا النبي شرع الله عز وجل على أولئك الذين بعث فيهم، والسبب أو النتيجة التي تحصل إن تمسك أولئك بشرع الله وبآيات الله عز وجل أنها تزكيهم، أنها تزكي أنفسهم، تزكي قلوبهم، تطهر نفوسهم. التزكية والتطهير كل ذلك ضده الفساد، أو هي أسباب تمحو أسباب أو تمحو نتائج الفساد وتمحو حصول الفساد وتنفي حصول الفساد في أولئك الناس الذين يلتزمون الآيات التي جاء بها ذلك النبي، النبي محمد عليه الصلاة والسلام قطعا بالنسبة لنا. قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية قطعا وآيات كثيرة جدا كلها تدور على هذا المعنى، أن في اتباع شرع الله وفي التزام ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تزكية للنفوس وتطهير للقلوب ومجانبة لمواطن الفساد ومواطن الخلل ومواطن الاضطراب في شرع الله عز وجل، وكذلك في حياتنا وفي منافعنا وفي مصالحنا المتعلقة بالدنيا والمتعلقة بالآخرة أيضا. هذه الآية نربطها بقوله عليه الصلاة والسلام بحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث علة أو الغاية من إيش؟ من بعثته. نحن نعرف أن العلة والغاية قطعا هي إيش؟ عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا الأخلاق الذي في هذا الحديث أو المراد بالأخلاق في هذا الحديث ما يتعلق بحقوق الله عز وجل وما يتعلق بحقوق الرسل والأنبياء والكتب والملائكة واليوم الآخر، كل هذه إيش؟ أخلاق. أخلاقنا مع الله عز وجل، أخلاقنا مع الأنبياء، أخلاقنا مع الملائكة، أخلاقنا في الإيمان باليوم الآخر، أخلاقنا في القضاء والقدر، ثم أخلاقنا مع العباد، أخلاقنا مع الوالد مع الآباء والأمهات، أخلاقنا مع الخلق وأخلاقنا مع المسلمين، كل هذه قطعا هي أخلاق. فالخلق هو عبارة عن السلوك، الخلق هو عبارة عن السلوك، سواء كان يتعلق بحقوق الله عز وجل أو يتعلق بأركان الإيمان أو يتعلق بأركان الإسلام أو يتعلق بالمعاملات وبالأخلاق التي تربط بين الناس بعضهم بالبعض الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم في الناس مكارم الأخلاق، جاء عليه الصلاة والسلام ليصحح علاقتهم وأخلاقهم مع الله عز وجل، وكذلك في سائر أركان الإيمان وفي سائر أركان الإسلام وفي المعاملات والبيوع بين الناس بعضهم بالبعض الآخر. إذن نخلص أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بما فيه صلاح القلوب، وجاء بما فيه تزكية هذه القلوب وتطهير هذه القلوب من جميع أدران الفساد ومن جميع أدران الأمراض التي تتعرض لها القلوب في هذه الحياة الدنيا. فاتباع ما جاء به والتزام ما جاء به فيه الكفالة وفيه الصيانة لهذه القلوب والنفوس من جميع أعراض الأمراض ومن جميع نتائج الأمراض التي تتعرض لها القلوب وتتعرض لها النفوس في هذه الدنيا. والبعد قطعا، البعد عن شرع الله والبعد ومخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو والعياذ بالله إرادة من الإنسان أو تعريض من ذلك الإنسان نفسه وقلبه إلى مواطن الهلاك ومواطن الأمراض ومواطن الأوبئة التي تؤدي والعياذ بالله إلى هلاك القلوب أو موت القلوب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الالتزام أقول النجاة والصيانة والحفظ والصون لهذه القلوب والنفوس، وفي المخالفة والعياذ بالله قطعا يعني إيقاع لهذه النفس في مواطن الردى ومواطن الهلاك والعياذ بالله. نستعرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف يعني كيف نستطيع أو ما هي الوسيلة، مع أنها أقول إذا تحققنا وإذا يعني وضعنا نصب أعيننا هذا الأمر وهو المخالفة والموافقة لشرع الله عز وجل ثم علمنا أن المفسدة لا تكون إلا في أمر من أمور من وهي قطعا المخالفة، والمصلحة لا تكون إلا في أمر وهي الموافقة، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأعمال أو في البيوع والمعاملات والعبادات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الحديث في الصحيح، يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا. الفتن تعرض على الإنسان وعلى الناس جميعا في هذه الحياة الدنيا كعرض الحصير. الحصير قطعا بالنسبة لصناعة الحصير إيش يعملون؟ يضعون يعني وضع عود إلى عود، عود بجنب عود بجنب عود، ثم قطعا تربط حتى يتكون الحصير. الفتن التي تتعرض أو التي تعرض للناس في الحياة الدنيا هكذا فتن بعد فتن، الفتن متلاحقة، الفتن متلاحقة وتترى على الناس في حياتهم الدنيا. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم كعيدان إيش؟ كعيدان الحصير، فتنة بعد فتنة وفتنة بعد فتنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأي قلب أشربها، أشرب إيش؟ أشرب هذه الفتنة. هذا قطعا هو الموقف، واقع الناس فتن كثيرة جدا، فتن قطعا تتعلق بالشبهات، تتعلق بالنواحي العلمية، فتن تتعلق بالشهوات في النواحي النفسية والمعاصي، فتن لا تعد ولا تحصى في الحياة الدنيا. وقطعا كلما يعني بعد الزمان عن عهد النبوة وكلما قرب الزمان من قطعا من الساعة تكثر الفتن وتزداد الفتن والعياذ بالله. لا يأتي زمان إلا والذي بعده لكثرة إيش؟ لكثرة الفتن وتلاحق الفتن وتوالي الفتن بالنسبة أو في عرضها وفي يعني موافقتها للمسلم في حياته الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا ذكر الموقف، وهذا هو المهم، هذا هو إيش؟ هو المهم، إيش ما موقف هذه القلوب تجاه هذه الفتن؟ موقف القلوب إما موافقة وإما إيش؟ دائما نتذكر الموافقة وإيش؟ والمخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأي قلب أشربها، أي قلب مال وأحب هذه الفتنة، مال إليها يعني إما ميلا جزئيا أو ميلا كليا، إما أنه مال إليه فقط ميل قلبي أو أنه باشرها بأعضائه وحواسه وجوارحه، هذا قطعا أي قلب أشربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب، وقطعا هذا السواد يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف مدى تشرب هذا القلب ومدى موافقة هذا القلب لهذه الفتنة. والفتنة قطعا فساد ولا صلاح؟ فساد. فإذا مال القلب إلى الصلاح وهوى مال القلب إلى الفساد إلى هذه الفتنة، وهي قطعا الفتنة لا تكون إلا في مخالفة شرع الله عز وجل، هي صورة من صور المخالفات سواء كانت في الأمور العقائدية أو كانت في الأمور العملية. فالقلب إذا مال إلى هذه المخالفة وأحبها فإنه والعياذ بالله تنكت فيه نكتة سوداء. أقول: والنكتة السوداء تتفاوت بحسب تفاوت ميل القلب وتجاوب الإنسان لإيش؟ أن تجاوبه بحسب تجاوب هذا الإنسان أو مدى مشاركته ومدى وقوعه في هذه الفتنة. إن كان ميل قليل نكتة إيش؟ سوداء قليلة. أما الميل عظيم ومشاركة فعلية قطعا النكتة والعياذ بالله إيش؟ فالنكات تتفاوت بحسب تفاوت الناس في مراتب أو في ميلهم إلى هذه إيش؟ إلى هذه الفتنة وهذه المخالفة الشرعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أيضا هنا تتفاوت القلوب، يعني هذه النكتة البيضاء تتفاوت في قلوب الناس بحسب إيش؟ بحسب إنكارهم وبعدهم واجتنابهم لهذه المخالفة الشرعية. وقطعا في الاجتناب والبعد عن المخالفة موافقة لإيش؟ لشرع الله سبحانه وتعالى. فبمدى وحسب، هذا قطعا يفسره أيضا حديث إيش؟ حديث الإنكار، من أنكر إيش؟ الإنكار مراتب، مرتبة إيش؟ المرتبة العليا الإنكار باليد ثم باللسان ثم إيش؟ بالقلب. هكذا فبحسب الإنكار وبحسب البعد وبحسب مجانبة هذه الفتنة التي هي مخالفة لشرع الله ليوافق بذلك شرع الله تنكت في قلبه نكتة بيضة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب، قلوب العباد جميعا في هذه الدنيا على قلبين، قلب أسود والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخي الكوز الكوب مقلوب هكذا يعني لا يحمل لا يحمل شيئا. الكوب المقلوب هل نستطيع أن نضع فيه هل يحمل شيئا؟ لا يحمل شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا في هذه الدنيا إلا ما أشرب إيش من هواه والعياذ بالله. والقلب الآخر قال وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت لما هذه النتيجة. النتيجة أنه بعدد هذه النكات البيضاء وفقه الله عز وجل أنه بعد ذلك لا تضره فتنة. وهذا قطعا هو التوفيق وهي النتيجة لهذا السلوك الطيب الذي سلكه تجاه إيش؟ تجاه تعرضه أو تجاه رؤيته أو تجاه ملاقاته للفتن التي يلقاها في هذه الدنيا. فالأمر أخوتي كل الأمر رأس الأمر مداره على الموافقة وعلى المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن الفتن موجودة والفتن تعرض على القلوب، ولكن يعني من أراد أو من سلك مسلك النجاة والاستقامة والاعتدال والإصلاح والمصلحة قطعا وهو لا يكون إلا بالتزام شرع الله كافأه الله عز وجل بصحة هذا القلب وعدم تعرضه للأمراض. وأما الآخر والعياذ بالله الذي انساق وراء الفتن وانساق وراء الأهواء والشهوات فإن قلبه سيمرض وسيكون قطعا ذلك القلب كاللون الأسود الذي لا يعرف معروفا ولا يعرف مصلحة من المفسدة ولا يميز بعد ذلك مصلحة من مفسدة ولا خير من شر والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث العظيم بين لنا الموقف الواجب علينا تجاه المصالح وإيش والمفاسد تجاه الموافقة والمخالفة لشرع الله. وقطعا الأحاديث كثيرة جدا يحثنا ويرغبنا ويوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء والضد إيش وإياكم ومحدثات الأمور هي الفساد، مواطن الفساد مواطن الإفساد والعياذ بالله مواطن أمراض القلوب. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو الموطن الذي يكفل صحة وسلامة ذلك القلب من جميع الأمراض ومن جميع أنواع الفتن التي قد يعني تمرض ذلك القلب وقد تميته والعياذ بالله. هذه القلوب أو هذه الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعني بحسب أقسامها أو نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. يعني الفتن إما تتعلق بالشبهات يعني تتعلق بالنواحي العلمية أو بالنواحي العقائدية بالنواحي النظرية كما يقولون، أو تتعلق بالشهوات يعني فتن الشهوات وهي قطعا المتعلقة الأول قطعا يؤدي إلى الانحراف الفكري والانحراف العقائدي والانحراف العلمي، وقطعا يفرز وينتج عنه الوقوع في البدع أو الابتداع في دين الله عز وجل وكذلك الأهواء والتفرق والبعد عن دين الله عز وجل وعن أسباب النجاة. وأما فتن الشهوات هذه قطعا استجابة لأهواء النفوس ويعني استجابة أيضا لحظوظ النفس العاجلة وإعطاء النفوس ما تشتهيه في هذه الدنيا ويعني تقديم يعني وقطعا هذا المرء يكون يقدم بذلك يقدم المصلحة الفانية أو الشهوة الفانية الشهوة العاجلة على قطعا إيش الخير العظيم والشهوة الباقية أو يعني الخيرات التي قطعا هي باقية وخالدة وهي قطعا نعيم الله عز وجل وجنته سبحانه وتعالى. وهذه تؤدي والعياذ بالله أو ينتج عنها الفساد السلوكي في أخلاق الناس باتباعهم الأهواء واتباعهم الشهوات وانغماسهم في ملذات الدنيا، وقطعا ينتشر بذلك الفجور والفسق والزنا والخمور. كل هذه من أمور الأمور المتعلقة بالشهوات بشهوات النفس والمتعلقة بالانحراف السلوكي والأخلاقي. قطعا أخطر يعني هذه الفتن أو أخطر القسمين لا شك أنه القسم الأول المتعلق بإيش بالمسائل العقائدية والمتعلق بالشبهات والذي يؤدي إلى الانحراف الفكري والانحراف العقائدي والذي يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل. وما هذا التفرق العظيم الذي نجده في هذه الأمة بعد الأمر الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر ويعني وصدر خلافة عثمان. أقول قطعا كانوا على ملة واحدة وعلى عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ثم قطعا حصل الافتراق وحصل الاختلاف ودبت الفرقة في هذه الأمة، وما زالت الفرقة وما زال الاختلاف يدب ويتسع وينتشر لأن الناس يزدادون يوما بعد يوم في إيش في وقوعهم واستجابتهم لهذا المرض الخطير المتعلق بالشبهات. لهم شبهات كثيرة جدا، لهم يعني يشكون ويشكون في دين الله عز وجل، أو يضعون بعض النصوص الشرعية في غير مواضعها ويحملونها على غير محاملها، كما هو الشأن في أهل البدع وفي أهل الأهواء الذين فرقوا دين الله عز وجل شيعا، ويحسبون كل يعني كلهم يحسبوا أنهم يحسنوا صنعا وقطعا، ولا شك أنهم مفسدون كما قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأنهم خالفوا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، ووقعوا فيما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. أحدثوا أمورا ثم أشربت قلوبهم هذه الشبهات وهذه الأهواء، ثم قطعا تعلقوا بها، ثم بعد ذلك دافعوا عنها ونشروها وأشاعوها بين الناس، حتى فرقت هذه الأمة وفرقت هذه الملة إلى أحزاب وشيع، كما هو واقعنا في هذا اليوم. الأسباب التي بها قطعا يعني نحن إذا استطعنا كما يقولون يعني إذا استطعنا أن نشخص الداء تشخيصا دقيقا صحيحا، قطعا استطعنا وتمكننا من إيش؟ من وصف الدواء ومن معرفة الدواء الذي يعالج به ذلك الداء. الداء كما قلنا ما هو؟ مخالفة شرع الله عز وجل، وكذلك إيش؟ عدم الموقف الحق تجاه الفتن التي نتعرض لها والتي تعرض لنا في حياتنا الدنيا. هذا هو الداء. الداء الذي ينتج عنه الفساد والمفسدة الدينية وكذلك المفسدة الدنيوية، أقول يكمن فقط في مخالفة شرع وأمر الله سبحانه وتعالى. وضده الصلاح والمصلحة في الدنيا وفي الآخرة إنما يكمن في إيش؟ في موافقة شرع الله سبحانه وتعالى. فأقول إذا عرفنا الداء قطعا لا شك أننا نعرف كيف إيش؟ كيف نداوي هذا الداء، ولكن كلمات نقولها يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكر الله عز وجل ذكر في كتابه يعني هذين النوعين من الأمراض على قول العلماء. يقولون قوله سبحانه وتعالى في تنويع أو في ذكر نوعي مرض القلوب، وقطعا الأصل كما قال تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يذكر يقول: ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد إيش؟ وإذا فسدت والعياذ بالله. والقلب متى يصلح ومتى يفسد؟ القلب يصلح بالمواقف الإيمانية الشرعية تجاه إيش؟ تجاه الفتن، موافقة شرع الله عز وجل. والقلب يسود والعياذ بالله ويمرض ويموت بإيش؟ بالمواقف السيئة تجاه إيش؟ تجاه فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهو مخالفة إيش؟ مخالفة شرع الله وأمره سبحانه وتعالى، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكذلك يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا، وإن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة إيش؟ والذين في قلوبهم مرض. هذا المرض، والمرض الأول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هو مرض إيش؟ مرض النفاق، مرض الشبهات، مرض الشكوك في دين الله عز وجل. وأما الآخر في الآية الأخرى: يا نساء النبي، قوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش المرض هذا؟ شهوات. هذا مرض الشهوات، والأول مرض إيش؟ الشبهات. قطعا ذكر الله عز وجل هذين النوعين، وهما قطعا أساس كل بلاء في هذه الدنيا وأساس كل فساد في هذه الدنيا، وهو إيش؟ الشبهات والشهوات، مرض القلوب، إما مرض بشبه أو مرض إيش؟ بشهوة، والعياذ بالله. قطعا هما أسباب الفساد العظيم الذي يقع في هذه الدنيا، والذي قطعا يترتب عليه المفسدة في الدنيا والمفسدة والعياذ بالله في الآخرة. ذكر الله عز وجل قل هذين المرضين، وذكر أيضا سبحانه وتعالى ذكر العلاج، ذكر موطن العلاج، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. لما الشفاء؟ الشفاء مما يكون؟ متى نحتاج إلى الشفاء؟ إذا وقع المرض، إذا في داء نحتاج إلى دواء، في مرض نحتاج إلى الشفاء. فالله تعالى ذكر أنه نزل سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن والتزام القرآن والالتصاق بوحي الله عز وجل ونور الوحي وهدي الوحي قطعا سواء كان القرآن أو كانت إيش السنة، هو الشفاء لجميع أمراض القلوب أو لنوعي مرض القلوب الذي ذكره النبي الله عز وجل في هذه الآية. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما إيش الموعظة؟ ها إيش الموعظة؟ يقولون القرآن والسنة، ما هي موعظة؟ ها الذكر قطعا تشمل القرآن وإيش والموعظة تشمل القرآن والسنة. نعم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وحي الله عز وجل، الوحي موعظة سواء كان القرآن أو كانت إيش السنة. نعم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ القلوب هي التي تمرض، فإذا مرضت ظهر المرض والعياذ. القلب إذا فسد ظهر الفسد على الأعضاء، إذا صلحت صلح إيش الجسد. نعم، وإذا فسدت والعياذ فسد الجسد. فالمرض إذا كان القلب مريضا ظهرت آثار الأمراض على إيش على الأبدان وفي حياة الناس. الفساد ما يبقى أبدا في مكانه بل ينتشر والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي للقلوب التي قد مرضت بسبب عدم إيش بسبب عدم التزامها وعدم موافقتها لشرع الله عز وجل تجاه الشبهات وتجاه إيش. فنحن الأصل إذا جاءتنا شبهة نعرضها على إيش على الكتاب والسنة بحسب فهم سلف الأمة وصدر هذه الأمة التي كانت على المحجة البيضاء. وكذلك إذا جاءتنا إذا وقعنا في مرض الشهوات أيضا نرجع إلى كتاب الله ونرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قطعا هناك تفريق بحسب الاختلاف في المرض، قطعا يختلف أيضا إيش الدواء. فقطعا الدواء إن كان متعلقا أو إن أردنا الدواء لمرض الشبهات هذه قطعا يعني نستقيها من البراهين القطعية والأدلة الشرعية العظيمة والأمور العلمية التي ذكرها الله عز وجل، لأن الشبهات والشكوك تنتفي وتزول بإيش بالعلم واليقين بشرع الله عز وجل وبالعلوم الشرعية التي ذكرها والتي أنزلها الله عز وجل، سواء كانت فيما تتعلق بتوحيد الله عز وجل أو تتعلق بالغيبيات والسمعيات والقضاء والقدر واليوم الآخر وغيره. فالشبهات قطعا تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح، والعلم لا يكون إلا في القرآن والسنة. العلم الصحيح الذي به تزول الشبهات وتزول البدع لا يكون، لذلك السلف كلهم يتبعوا ولا إيش الخير، كل الخير في إيش في الاتباع، يعني في إيش في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال: تركت فيكم شيء، لن تضلوا لن تنحرفوا لا في جانب الشبهات ولا في جانب الشهوات ما تمسكتم بهما. ما هما؟ ثم إيش قال؟ قال: ولن يفترقا. ما يمكن التفريق، يعني من أعظم البدع، أيضا من أعظم البدع والمحدثات في دين الله عز وجل من فرق بين القرآن والسنة في العمل والامتثال، أو فرق بين القرآن والسنة في العلم والظن، أو فرق بين القرآن والسنة في وجوب الطاعة والامتثال، أو وجوب إفادة العلم، أو قطعا هذه كلها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفترقا. ما يمكن. فالتفريق بين القرآن والسنة نعلم علم اليقين أنه من إيش؟ أنه من أعظم الشبهات وأنه من أعظم البدع والابتداع في دين الله عز وجل. وأما أمراض الشهوات هذه قطعا أيضا لا شك أن علاجها في القرآن، ولكن قطعا لا تتعلق، لأنها ما تتعلق بالأمور العلمية ولا بالشك ولا بغيره، وإنما بموافقة حظوظ النفس وأهواء يعني هذه النفس في الحياة الدنيا وتقديمها وتقديم العاجلة على الفانية على إيش على الباقية. فهذا قطعا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى الترغيب، يحتاج إلى وكتاب ربنا سبحانه وتعالى قطعا هو محل وأعظم موطن للترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ والعبر التي ذكرها الله عز وجل في الأمم السابقين في من قدم شهوة أو من قدم شبهة أو من استجاب لشبهة أو لشهوة، ذكر الله عز وجل وعبرنا وجعلنا وأمرنا أن نعتبر بالقصص والمواعظ التي في القرآن وكذلك في السنة النبوية. فأقول الشبهات تحتاج إلى العلوم، وعلوم قطعا علوم القرآن والسنة، وأما الشهوات تحتاج إلى إيش؟ إلى قراءة الترغيب والترهيب وقراءة المواعظ وقراءة القصص والعبر ثم الاتعاظ بذلك كله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، كل ذلك لا يكون إلا إيش؟ إلا بالرجوع إلى القرآن وبالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قطعا نستطيع أن نقضي قضاء تاما على إيش؟ على 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 الفساد الذي هو نتيجة 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 مرض القلب، ومرض القلب نتيجته ما هي؟ عدم الالتزام بشرع الله عز وجل، أو عدم إظهار الموقف الحق، الموقف الشرعي، الموقف السني الموافق للكتاب والسنة عند تعرضنا لإيش؟ والفتن قطعا في عصرنا ويومنا لا تعد ولا تحصى، حتى في المنتسبين إلى دين الله عز وجل وفي الدعاة في المنتسبين إلى الدعوة نجد فتنا عظيمة جدا، قطعا منها تعظيم الشيوخ، ومنها التقليد، ومنها عدم بيان شرع الله وعلم الله سبحانه وتعالى إذا أخطأ بعض الناس. هذه كلها من أمراض الشبهات والعياذ بالله. وأقول ونجد غير التقليد، ونجد الابتداع، ونجد محبة واتباع الأهواء والشهوات وغيرها، فضلا قطعا يعني نحن بالنسبة للمجتمع الملتزم أو الشباب الملتزم الحقيقة ما نتكلم ولا نريد أن نتحدث معهم كثيرا في جانب الشهوات، لأنهم ولله الحمد والمنة الالتزام بطاعة الله عز وجل يعصمهم من الوقوع في إيش؟ في الشهوات وملاحقة الشهوات، مع أنه قد يقع كثير من الناس. نحن ما لا نقول العصمة لمن التزم بشرع الله أو لمن أطلق لحيته وقصر ثوبه أنه معصوم من الوقوع في الشهوات، لقد يقع، ولكن وقوع الملتزمين أو المرض الحقيقي المرض الخطير الذي يقع في صفوف الملتزمين لا شك أنه يكون كثيرا جدا في جانب إيش؟ في جانب الشبهات. وما هذه الفرق؟ يعني مثلا الخوارج، الخوارج لا شك أن شبهتهم كانت في إيش؟ يعني مرضهم كان في شهوة ولا شبهة؟ هم من أبعد الناس عن إيش؟ عن ملاحقة الشهوات، كانوا يكفرون الناس بإيش؟ بالذنوب والمعاصي والكبائر، فهم من أبعد الناس عن الشهوات، ولكنهم وقعوا على أم رؤوسهم ومرقوا عن دين الله وخرجوا عن دين الله بسبب إيش؟ الشبهة. فالملتزم الذي يلتزم شرع الله عز وجل، وكذلك في صفوف الدعاة وفي صفوف الملتزمين، الحقيقة ينبغي التركيز بشكل عظيم جدا على جانب إيش؟ أو على مرض، على مرض الشهوات، لأنها مرض يعني الشبهات، لأنها الحقيقة يعني قد تشرب يعني القلوب هذه الشبهات، وقد يعني يستمرئونها وقد يقبلونها، ثم بعد ذلك لا يرفعون رأسا لأمر الله ولشرع الله وللأدلة الشرعية، لأنهم قطعا أوتوا أيضا ولهم متعلق، لهم متعلق بشريعة بشرع الله، ولهم متعلق بأدلة شرعية. ما من بدعة ظهرت في أرض الله عز وجل إلا ولصاحبها متعلق بأدلة شرعية. الخوارج تعلقوا بأدلة شرعية، الخوارج القدرية تعلقوا بأدلة شرعية، المرجئة تعلقوا بأدلة ما من بدعة ظهرت، ما من بدعة يعني في دين الله، وقطعا البدع كلها من باب إيش؟ الشهوات ولا الشبهات؟ الشبهات. أقول ما من بدعة إلا ولأهلها متعلق بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أوتوا من الفهم، أوتوا من إيش؟ قطعا هم لا يعني لا يدعون المخالفة والمصادمة مع نصوص الشرع، بل هم يتعلقون بنصوص شرعية ويتمسكون بنصوص شرعية، ولكنهم خالفوا سلف الأمة في فهم تلك النصوص، فقدموا أفهامهم، أقول قدموا أفهامهم وقدموا آراءهم وقدموا استنتاجاتهم على إيش؟ على فهم سلف هذه الأمة، وبذلك ضلوا والعياذ بالله. حقيقة أرى أن أطلنا، لكن أسأل الله عز وجل، ومثل ما أقول الحقيقة ينبغي للإخوان هنا وفي كل مكان، أقول بين نحن إذا تكلمنا مع العوام، نعم لنا يعني لكل مقام كما يقولون إيش مقال، الكلام مع العوام نعم ينبغي أن نركز على جانب إيش؟ على جانب الشهوات. وأما الحقيقة الكلام مع الملتزمين، مع الذين وفقهم الله عز وجل لطاعته ولاتباع أمره، أقول ينبغي أن نهتم اهتماما عظيما بالجوانب العلمية حتى ندفع عن أنفسنا إيش؟ الشبهات، لأنها هي الخطيرة، وهي التي قد لا تعرفون إبليس، يعني الشيطان يلبس على الناس ويأتي الناس بما إيش؟ بما يستطيع أن ينفذ فيهم به. يعني ما يمكن الشيطان يأتي عند العوام ويثير لهم الشبهات علمية وشبهات شرعية بالنسبة لأدلة الكتاب والسنة، ما يعرف، يأتي للعوام عن طريق إيش؟ عن طريق التزيين، فيزين لهم المعاصي والذنوب والقبائح ويلبسها بثياب يعني فيها الزينة، يزين لهم المعاصي، يزين لهم القبائح. لكن إذا جاء عند الملتزمين، وإذا جاء عند الذين يلتزمون شرع الله عز وجل وعند أهل الطاعة، ما يستطيع أن يزين، لأنهم يعرفون ويستقبحون ما قبحه الشرع، كل ما جاء في الشرع على صورة قبيحة وعلى وصف قبيح، فإن لا يستطيع أحد من ولا إبليس يستطيع أن يزين لهم ذلك القبيح بألوان زينته وألوان تزيينه، ولكن يأتيهم من باب إيش؟ من باب التلبيس، يلبس عليهم بعض الأدلة الشرعية فيذهبون فيها إلى غير مذهب سلف هذه الأمة، ويقولون فيها قولا يخالف بقية النصوص الشرعية، لا يجمعون الأدلة الشرعية، لا يجمعون جميع النصوص الشرعية، لا يجمعون الكتاب والسنة في هذه المسألة. هذا هو باب التلبيس، فباب التلبيس يصلح للملتزمين عند إبليس، لذلك استعمله معهم، وهذه من أسلحة إبليس، التزيين والتلبيس وغيرها. ولكن التزيين هو الذي يستعمله مع من؟ مع العوام ومع العصاة ومع الذين انغمسوا في اتباع أهوائهم وشهواتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حسن القول واتباعه، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى مواطن المرض، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى الموقف الحق تجاه الفتن التي كثرت في هذه الزمان وفي هذه الأزمنة. وأقول قولي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الدرس الطيب وعلى هذه المحاضرة النافعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين أعمالنا الحسنة عند الله جل وعلا. نبدأ الأسئلة وإن كانت كثيرة، سأل بعض الدعاة فيها أنه لا بد من الدعوة إلى الله تعالى ضمن التنظيم ولو كان سلفيا، فهل يجوز للدعاة أن يدعو خارج نطاق التنظيم، أم أن ذاك من تفريق الصفوف، أي الدعوة خارج إطار التنظيم؟
حقيقة هذا تقرير ما هو سؤال، لأنه قال مما لبس، فهو أجاب، يعني هذا السائل أجاب قبل إيش؟ قبل السؤال. والحق يعني الذي يعني نراه ونعتقده أنه قطعا لا يلزم، أقول لا يلزم أن يكون الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى دين الله عز وجل ضمن تنظيم، هذا قطعا ما هو لازم. فالله عز وجل يعني أوجب على الناس جميعا، وأوجب على من علم شيئا ألا يكتمه، في قوله وحذر من ذلك تحذيرا شديدا، إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، وقطعا البينات والهدى كما اتفقنا قبل قليل وين تكون؟ في علم الكتاب والسنة، أن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، سواء يعني ويلعنهم الله عنه، سواء قل كان يعني هناك تنظيم أو لم يكن هناك تنظيم، سواء استطاع أن يعمل مع التنظيم أو لم يستطع. لكن لا شك يعني أيضا مما يقال أن التعاون على البر والتقوى لا شك أنه أمر مطلوب، ولكن يعني ما نشاهده يعني في هذا اليوم وفي هذه الأزمنة أنه كثير جدا من هذه التنظيمات الحقيقة تتصف بالحزبيات. فإذا كان التنظيم سيؤول وينتهي بالإنسان إلى الحزبية والعصبية، وقطعا أعني بالحزبية والعصبية، وهذه قطعا يعني هو المدار الشرعي أو المخالفة التي يعني ينبغي أن نعرفها في مسألة التحزب والتعصب. التحزب والتعصب أنهم يتعصبون إلى قول بعض الرجال وإن كان ذلك القول مخالفا لشرع الله عز وجل، أو يتحزبون أيضا إلى عدم إظهار أخطاء بعض الناس بحجة أن يعني بيان أخطاء هؤلاء أو بيان يعني خطأ ذلك الإنسان، وهذا قطعا هذا الإنسان يكون ممن يعني عليه مدار هذه الدعوة أو هذه الجماعة أو هذا التنظيم، يقولون أن ذلك يعني يكون طعنا في الدعوة أو طعنا في الجماعة أو طعنا،
حقق دين الله عز وجل دينه سبحانه وتعالى منذ خلق الخليقة ومنذ شرع الديانات ومنذ شرع للناس وبعث الرسل وأنزل الكتب دينه سبحانه وتعالى لا يتعلق بالرجال. دين الله عز وجل لا يتعلق حتى الأنبياء. دينه سبحانه وتعالى لا يتعلق بالأنبياء. دين الله عز وجل قطعا هو الأصل. أقول ولا علاقة له بأحد من الخلق وبأحد. فإذا كان أقول كان التنميم يعني إذا كان التنميم سيؤول إلى التحزب والتعصب فلا والله لا نعمل فيه ولا نلتزم فيه، وإنما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة من العلم الشرعي، ولا نكتم علم الله عز وجل، ولا يعني نلتفت إلى ما تمليه علينا هذه الحزبيات وهذه العصبيات.
النكت التي تكون في القلوب هل هي حسية أم معنوية؟
نعم.
النكت التي تكون في القلوب هل هي حسية أم معنوية؟
يعني هل إذا فتحنا قلب من القلوب بعدين إيش المراد بالقلب؟ العقل ولا القلب الجرم ولا؟ هل قطعا أمور معنوية، أمور أقول أمور معنوية. لو شققت عن قلب يعني أبي جهل، لو طلعنا قلب يعني وقلب يعني أتقى الناس، القلب واحد، الجرم الجرم هذا قطعا ليس مراد، ليس هو المراد. نعم.
سؤال: كيف نواجه هذه الفتن التي تعرض على الإنسان؟
كيف
نواجه هذه الفتن التي تعرض أو تعرض على الإنسان؟
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأيما قلب نش أنكرها. ومراتب الإنكار كم؟ ثلاث. نربط بين هذا الحديث وبين حديث مراتب إيش؟ الإنكار. فإن كنت قويا قادرا أن تغير المنكر بيدك قطعا ستحوز نكتة إيش؟ نكتة بيضاء عظيمة جدا، ويعني ناصعة البياض. وإن أنكرت بلسانك أيضا لك نكتة بيضاء. هذه المواقف يعني هكذا نواجه الفتن في هذه الدنيا بحسب مراتب أو بحسب حديث مراتب الإنكار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا أخطأت بحق إنسان ماذا أفعل إذا لم أستطع أن أعيد له حقه أو أعتذر له؟
يعني هو سد الأبواب، لا يستطيع أن يعتذر ولا يستطيع أن يعيد الحق. قطعا هذه عدم الاستطاعة لابد تكون شرعية. ما يقول أستحي مثلا، فإن كان إن كانت عدم الاستطاعة شرعية بأنه شرعا لا يستطيع أن يرد المظلمة ولا يستطيع أن يعتذر أو أن يعني يستحل ممن ظلمه في هذه الدنيا، قطعا ليس له بعد ذلك إلا أن يتصدق بقدر هذه المظلمة أو يدعو الله سبحانه وتعالى لمن يعني وقع منه عليه الظلم بقدر ما يستطيع أو بقدر ما يشعر أنه قد يعني دفع عن نفسه هذه المظلمة التي ظلم فيها أخاه. نعم.
هنا سؤالان تقريبا متقاربان: كيف يتخلص الإنسان من النفاق إذا دخل قلبه؟ والسؤال الآخر: كيف يستطيع المسلم أن يصلح قلبه بعدما مرض؟
مثل ما قلنا لابد من تشخيص الداء حتى نستطيع إيش، وكذا الأطباء تروح عند الطبيب إذا نجح في تشخيص الداء ينجح بتوفيق الله عز وجل في وصف إيش الدواء. فإن كان المرض مرض نفاق فهذا النفاق قطعا ناتج عن إيش، عن شبهة، إما شك يعني بشك بربوبية الله أو بألوهية الله عز وجل، شك في الجانب الأسماء والصفات، أو شك في نبوة في صدق نبي في صدق النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الشأن في عند المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في. فإن المسألة يعني الشك ما هو متعلق فيه في الجوانب العلمية قطعا يدفع بإيش، يدفع بالقراءة والتعلم في هذا الجانب حتى يزول أو تزول هذه الشبهة العلمية.
هنا تذكير بصيام يوم الاثنين، هذا تقريبا هذا المتعلق بالموضوع. في أسئلة طبخية
عندكم أبو عبد الله يجاوب؟
في الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذا الدرس الطيب المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناته، هنا سؤال فضيلة الشيخ حفظكم الله: حول الأحداث في وقتنا هذا، ما قولكم في من يرى أن الدعوة السلفية لا تستغني عن الجماعات الأخرى، فهل من النصح وإلا فلا؟ والإخلاص والإخلاص لمنهج السلف أن توزع أشرطة هذا القائل بين طلبة العلم والعامة والدفاع دون ذكر لأخطائه.
إيش قال في الأول؟
يعني أن الدعوة السلفية لا تستغني عن الجماعة
الأخرى. الشريك بالدعوة يعني إن أراد يعني طريقة الدعوة أو إن أراد يعني حاجة الدعوة، قطعا الدعوة السلفية تقوم على إيش؟ على الكتاب والسنة وعلى فهم إيش؟ فهم السلف. فإيش نحتاج؟ يعني الدعوة ماذا تحتاج؟ الدعوة السلفية لا تحتاج إلا إلى إيش؟ الكتاب والسنة وإيش؟ وفقه سلف الأمة. فكيف نحتاج؟ أما إن أراد أن يعني الأشخاص أو يعني السلفيون يحتاجون إلى غيرهم، نعم نحتاج، حتى نحتاج إلى اليهود في أمور المعاش وأمور الدنيا، نحتاج إلى اليهود، ها؟ نتعاون معهم في البناء، في الإصلاح، في الشوارع، في غيره، في الآلات، في الأجهزة، في الطائرات، نحتاج. أما أن نحتاج إلى اليهود مثلا في أمور الدعوة، لا والله ما نحتاج. نحتاج إلى الأشعر مثلا في الدعوة السلفية، إيش يعني ماذا نأخذ من الأشاعرة، من مناهج الأشاعرة أو من مناهج، إن أراد المناهج فلا والله الدعوة السلفية أغناها الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وبفقه وسلف وفهم سلف الأمة عن غيرها من المناهج. بالعكس، مو بس ما نستغني، بل يعني ينبغي أن نجتنب مجانبة كاملة لجميع المناهج الأخرى التي لا تتصف بالسلفية. المنهج الغير سلفي مو بس لا نستقبل، يعني لا ينبغي أن نقاربه، ولا ينبغي أن نجالسه، ولا ينبغي أن يعني يدخل في شيء. ما نحتاج أبدا إلى غير المنهج، المنهج السلفي واحد والحق واحد لا يتعدد. يعني مثل هذا يسأل، ماذا يحتاج السلفي في دعوته إلى السلفية من مناهج المعتزلة أو مناهج الأشاعرة أو مناهج الرافضة؟ إيش نحتاج؟ خلي يجيب لنا مسألة واحدة حقيقة. مثل هذا الكلام العام، يعني الإطلاقات العامة هذه قطعا بضاعة المفلسين. يقول التعاون ونحن ما نحتاج، وأنت يعني تؤدي إلى شق الصف الإسلامي من الداخل، هذا كله كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يفرق، النبي عليه الصلاة والسلام بين وتركنا على محجة بيضاء. احنا نروح الآن نحتاج إلى مناهج المبتدعين؟ نحن لا نقول أن الأشاعرة مبتدعة في أشعريتهم، وأن المعتزلة مبتدعة في اعتزالهم وفي مناهجهم لأنهم يخالفون المنهج الحق. نروح الآن نقول أن نحن نحتاج بل لا نستغني عن مناهجهم في الدعوة السلفية؟ هذا من الكذب، وهذا من الغش لأتباع هؤلاء الناس ولأتباع هذا القائل. والله يغشهم، وهذا يخون يعني دين الله عز وجل، ويخون الدعوة السلفية والمنهج السلفي. المنهج السلفي ينبغي أن ينقى ويهذب، لا تشوبه شائبة من مناهج الآخرين. ما في عندنا إلا اتباع ولا ابتداع. نحن نحكم على الآخرين أنهم على بدعة، كيف نحتاج إلى بدعين؟ من يقول يحتاج السني ويحتاج المتبع إلى بعض مناهج المبتدعين في دعوته إلى الاتباع والسنة؟ هذا كلام متناقض، والله كلام لا يقبله العقل ولا تقبله النساء. النساء ما يقبلون هذا الكلام.
جزاك الله، جزا الله خيرا الشيخ الفاضل على هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، ونرحب بالأخوة في كل محاضرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدر تسأل الشيخ يعني.
تفضل. ويذكر دليل ولا ما يذكر؟ يطلب منه. أقول مثل هذا الكلام العام إيش؟ ما ينفع. هذه الإطلاقات العامة ما تنفع، هذا الجرح العام ما ينفع، هذا الوصف العام ما ينفع. اللي يقول مثل هذا الكلام قلوا تعال أعطيني الدليل، إيش دليلك على عدم حكمة الشيخ ربيع في هذه المسألة؟ انت لا، يعني هؤلاء لا يقابلون ولا يواجهون إلا بالإلزام. انتبهت كيف؟ طيب قولوا ايش الحكمة عند سلمان العودة لما فرق بين ايش؟ بين الطائفة المنصورة وبين ايش؟ ايش الحكمة؟ اذكر لي انت الحكمة الان في هذه المسألة. يستطيع؟ نحن نستطيع، والشيخ ربيع استطاع وبين ان سلمان ما اراد من هذا التفريق الا ادخال من؟ ادخال الاشاعرة وادخال المبتدع هؤلاء جميعا في ايش؟ في صفوف الفرقة الناجية. هذه حكمة؟ هذه ليست حكمة. اذا بيان هذا الامر وكشف هذا الامر من الحكمة ولا ما يا شيخ؟ هذا ما يفرق بين الحكمة وبين النقمة. انت تقول روح اول اعرف ما هي الحكمة وما هي النقمة، عرف الحكمة وعرف النقمة، عرف المصلحة وعرف المفسدة، عرف الصالح وعرف الفاسد، ثم تعال تحكم على عمل الشيخ ربيع.